ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
سبحانك رحمن رحيما خبيرا، يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا، من عشرة كسوت الناس حريرا، من عشرة أطعمتها شهدا وفيرا، من عشرة كسوت الناس حريرا، من عشرة أطعمتنا شهدا وفيرا، وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. سبحانك يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما أودع سر النخلة في قلب النوى. سبحان يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما أودع سر النخلة في قلب النوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسيرا ميسرا لآيات سورة قاف المباركة. نستهل هذه الحلقة من البرنامج إخوتنا الأكارم بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 17 حتى 19 من سورة قاف المباركة، فابقوا معنا.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
مستمعينا الكرام، مفردة قعيد في الآية 17 هي صفة للملائكة الملازمين للإنسان، حيث يحصون عليه أفعاله وأقواله، وليس المراد به الملكين عن يساره ويمينه. وأما رقيب تعني المراقب، وعتيد أي مستعد للخدمة، والسكرة من السكر، وهو حالة تصيب الإنسان فيفقد فيها جزءا كبيرا من وعيه وعقله، وتحيد يعني تعدل وتميل. ويعبر الله عز وجل في هذه الآيات عن الحالة التي تصيب الإنسان عند الموت بالسكرة، وذلك لشدة هول تلك اللحظة، كما يعبر عن حالة الناس يوم القيامة بتعبير قريب من هذا المعنى، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الناس سكارى، صدق الله العلي العظيم. وتشير الآية 18 من بين أفعال الجوارح كلها إلى ما يلفظ من قول، وربما كان ذلك لسهولة عمل اللسان وخفته ودوامه وشدة أذاه في بعض الحالات. أما الالتفات إلى الرقابة الإلهية الدائمة وإحصاء الملائكة على الإنسان أنفاسه وذكر الدائم للحظة الموت، فمن الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى. أيها الأطائب، ومما نستلهمه من هذه الآيات المباركات، أولا، على الرغم من الاطلاع الإلهي والإحاطة العلمية لله تعالى شأنه، إلا أنه أراد عز وجل أن يكون ضبط الأفعال وإحصاؤها على يد ملائكة أوكل إليهم هذه المهمة، وربما كان ذلك من باب جريان الأمور بأسبابها. ثانيا، لا يسأل الإنسان عن أفعاله فحسب، بل يسأل عن أقواله وما يصدر عن لسانه، بحسب قوله عز من قائل: ما يلفظ من قول، صدق الله العلي العظيم. ثالثا، سكرة الموت أمر حتمي يصيب البشر جميعا. ورابعا، الرغبة بالتخلص من الموت والفرار من لوازم الطبيعة البشرية ومقتضياتها. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 20 حتى 22 من سورة قاف المباركة.
ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات الكريمات إلى أن المراحل التي يمر بها الإنسان يوم القيامة عند محاكمته مراحل صدور الحكم في الدنيا، فالإنسان يضبط ويقاد أولا، ثم يواجه بالشهود، وبعد ذلك يقدم للمحاكمة وتبين له جرائمه حتى يعرف ما هو ذنبه، ثم بعد ذلك يصدر الحكم وينفذ عليه. وما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفات أيها الكرام، أولا لا مجال للفرار من محكمة يوم القيامة ولا لإنكار التهم المنسوبة إلى الإنسان. ثانيا، الغفلة التي تصيب بعض الناس في الدنيا عميقة ومستولية على كيانهم. ثالثا، الدنيا وما فيها من مظاهر هي أحد أسباب الغفلة التي تصيب الإنسان. ورابعا، الأفعال التي تصدر عن الإنسان في الدنيا تصيبه بالغفلة وتمنعه عن معرفة الحق وتحجب عنه الرؤية، وفي الآخرة ترتفع آثار هذه الأعمال ويغدو الإنسان قادرا على معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل. إخوتنا أخواتنا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم وكرم متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبا بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. Thank you. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقربك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض وفي الساعة 12 دقيقة 19 من وصايا نهج البلاغة، من مأدبة القرآن، هذا البرنامج يأتيكم عند 12:34 في الساعة 12:45 نور وبلاغة. نشر موجز للأنباء في 5 دقائق عند 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وموضوعها آثار ونتائج التقوى. عند 1:49 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. اسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما. عند 2:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما. عند 3:07 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 فلسطين اليوم. نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قال سلام الله عليه لعمار بن ياسر رضي الله عنه وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما: دعه يا عمار، فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا، وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. وقال عليه السلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. وقال: ما استودع الله امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما ما. من صارع الحق صرعه، القلب مصحف البصر، التقى رئيس الأخلاق. وقال سلام الله عليه: لا تجعلن ذرب لسانك على من أنطقك، وبلاغة قولك على من سددك. كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك. من صبر صبر الأحرار، وإلا سلا سلو الأغمار. وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال للأشعث بن قيس معزيا عن ابن الله: إن صبرت صبر الأكارم، وإلا سلوت سلو البهائم. وقال عليه السلام في صفة الدنيا: تغر وتضر وتمر، إن الله تعالى لم يرضها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه، وإن أهل الدنيا كركب بينهم حل إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. وقال سلام الله عليه لابنه الحسن: لا تخلفن وراءك شيئا من الدنيا، فإنك تخلفه لأحد رجلين: إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به، وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له. فكنت عونا له على معصيته، وليس أحد هذين حقيقا أن تؤثره على نفسك. قال الرضي ويروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو: أما بعد، فإن الذي في يدك من الدنيا قد كان له أهل قبلك، وهو صائر إلى أهل بعدك، وإنما أنت جامع لأحد رجلين: رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت به، أو رجل عمل فيه بمعصية الله فشقيت بما جمعت له. وليس أحد هذين أهلا أن تؤثره على نفسك، ولا أن تحمل له على ظهرك. فارجو لمن مضى رحمة الله، ولمن بقي رزق الله. وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته: أستغفر الله، ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله. وقال سلام الله عليه: الحلم عشيرة. وقال: مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. كان ذلك مستمع الكريم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
عبرات مني فأصلح شأن مقترف دعاك، فليس سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك.
إلهي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
إلهي ما سنى يقربون لهم وحاكا.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
إلهي إن بدا التقصير فاصفح وسامح من تنكب عن هداك، ولا تفضح عبادك يوم حشر، ولا تفنى بعفوك يوم ذاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
وسامح من أناب إليك فضلا، إلهي ما لنا أحد سواك. إلهي واهدنا للخير
أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، كان العرب في الجاهلية يأكلون الميتة ويذكرون على ذبائحهم أسماء ما يعبدون من الأصنام، فحرم الله ذلك على المسلمين وأباح لهم أكل الذبائح شريطة أن يذكروا عليها اسم الله لا اسم سواه. وقد يسأل سائل: إن جواز الأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها غير منوط بالإيمان بالله وآياته، إذ يجوز للكافر أن يأكل منها، كما أن الإيمان بالله تعالى غير منوط بالأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، حيث يكون المؤمن مؤمنا وإن لم يأكل منها. وظاهر الآية يشعر بأن الإيمان شرط لحلية الأكل من هذه الذبيحة، لأن معناها كلوا منها إن كنتم مؤمنين. الجواب: إن قوله تعالى
إن كنتم بآياته مؤمنين
ليس شرطا لحلية الأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، وإنما هو إشارة إلى أن من يذكر اسم غير الله على الذبيحة فقد جعل لله شريكا، لأنه توجه في عمله هذا إلى غير الله كما كان يفعل مشركو العرب. وإن من ذكر اسم الله على الذبيحة فقد آمن بالله ونفى عنه الشريك، لأنه توجه إليه وحده. وأما قوله سبحانه
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه،
فيظهر من هذا أن بعض المسلمين قد امتنع عن أكل الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها لشبهة دخلت عليه، وهي: كيف يجوز للإنسان أن يذبح الحيوان بيده ويذكر اسم الله عليه ثم يأكل منه، ولا يجوز له أن يأكل من الحيوان الذي أماته الله حتف أنفه؟ فأنكر الله ذلك على هؤلاء وقال
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان.
مستمعين الأعزاء، وأما قوله عز وجل
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم،
أي يحللون ويحرمون من غير دليل ووفقا لشهواتهم. من ذلك أن مشركي العرب حللوا أكل الميتة وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.
إن ربك هو أعلم بالمعتدين،
الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم وشهواتهم، وإنه سيعاقبهم بما يستحقون. وأما قوله سبحانه
وذروا ظاهر الإثم وباطنه،
فالمراد بالإثم فعل الحرام الموجب له، وظاهره ارتكاب المعصية علانية، وباطنه ارتكابها سرا. وقد نهى سبحانه عن اقتراف جميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن.
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون،
أي من اتباع الأهواء بغير علم، ولا يتركون سدى من غير حساب وعقاب، أعاذنا الله وإياكم من اتباع الهوى. ختاما أيها الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه قال: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل، ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله عز وجل. ومن قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه، قطع ولاية الله تبارك وتعالى. مستمعين الكرام، اخترنا لحلقة اليوم الكلمات النيرة التي استمعتم لها قبل قليل، وفيما يهدينا إمامنا الكاظم عليه السلام إلى مصداق عملي يعرفنا من جهة بمعنى الولاية، ومن جهة ثانية بارتباطها بالتوحيد الخالص. والتوضيحات نستمع لها معا من أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة، مني لكم أطيب تحية. ونحن نتأمل معا في هذا الحديث الكاظمي الشريف. في الواقع أيها الأحبة، لعل هذا الحديث من أشد الأحاديث بيانا ووضوحا في بيان جمال الامتداد الإلهي والمعية الإلهية مع الخلق. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يصرح بأنه مع عباده حيثما كانوا، بأنه مع خلقه حيثما كانوا. هذه المعية هي داخل حسب قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الأشياء لا بممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة، هذا المعنى الفلسفي. ولكن هذا الارتباط بين الله تبارك وتعالى بوصفه الولاية بمعنى الولاية، هذا الحديث الكاظمي يبين لنا فيه الإمام باب الحوائج موسى الكاظم سلام الله عليه هذا المعنى الدقيق بأجمل تعبير. يقول سلام الله عليه: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة معية الله تبارك وتعالى لخلقه، معية الرب للمربوب، معية تدبير شؤون العباد، معية غمرهم برحمته. إذن قضاء الحوائج، إيصال الرحمة الإلهية هو مبتدأ الوصل والمعية من طرف العبد تجاه الرب تبارك وتعالى. يعني الله معي حيثما كنت، كيف أكون أنا مع الله تبارك وتعالى أيضا؟ كيف أرفع الحجب التي تحجبني عنه تبارك وتعالى؟ يقول الإمام الكاظم: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه. هذا توفيق إلهي، أنه الله تبارك وتعالى فتح لي عبر هذا المؤمن الذي له حاجة طلبها مني، فتح لي أبواب من أبواب الرحمة الإلهية الواسعة. هذه الرحمة رحمة خاصة. ما هي يا مولانا الكاظم؟ يقول: فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا. يعني هذه الرحمة الخاصة تجعل المؤمن وليا لأولياء الله تبارك وتعالى، وهم محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. وبذلك فهو ولي لله. الجميع، جميع المؤمنين يرغبون بأن يكونوا أولياء لله تبارك وتعالى. الطريق لذلك هو هذا الطريق الذي ذكره، أن نكون متصلين بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الطريق لذلك قضاء حوائج المؤمنين، إحدى الوسائل المهمة. فإن قبل ذلك، أي قضى حاجة هذا المؤمن، فقد وصله بولايتنا. هنا اتصال للمؤمن صاحب الحاجة، واتصال للمؤمن قاضي الحاجة بهذا الحبل، حبل الولاية الإلهية. إذن كانوا هم جميعا مع الله تبارك وتعالى. عندما يقضي المؤمن حاجة المؤمن، في الحقيقة ينقذه من أن يحتاج إلى غير المؤمن في قضاء حوائجه وفي دفع المهمات أو الشدائد عنه. ومن قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى، قطعها عن نفسه. هذا الاتصال بحبل الله تبارك وتعالى، الاتصال بالولاية، قطعه عن نفسه عندما لم يغث أخيه أو أخاه المؤمن. الأخ المؤمن ألجأه إلى أن يذهب يستجير بغير أهل الإيمان، إذن هو يتوجه إلى ولاية غير الله تبارك وتعالى. هو قطع نفسه عن الولاية، وقطع أخاه المؤمن أيضا عن الولاية الإلهية. وفي ذلك أعظم سبل الابتعاد، أو أعظم طرق الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. أجارنا الله إياكم من ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. شكرا لكم.
مع شكرنا لأخينا الحاج عباس باقري، نلخص النتيجة المحورية المستفادة من الحديث الشريف الذي اخترناه لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، وهي أن ولاية أئمة الحق المنصوبين من الله عز وجل هي القناة التي جعلها الله لعباده لتجسيد توحيده الخالص في جميع شؤون الحياة. لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جزيل الشكر لجميل المتابعة، ونحن ندعوكم للاستماع ثانية لمطلع هذا اللقاء، وهو روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه قال: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله عز وجل. ومن قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله، فلم يجره بعد أن يقدر عليه، قطع ولاية الله تبارك وتعالى.
الوحيدة